أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الأشقاص محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي أنه هل اشترط في حرمة فقد الأجرة التجانس فيما بين الأجرتين، بحيث لو كانا من جنسيتين مختلفتين فحينئذ لا بأس بفضل الأجرة، أو أنه لا يشترط ذلك، يعني يحكم فضل الأجرة مطلقا حتى مع عدم التجانس فيما بين الأجرة السارقة واللائقة. وقلنا لي أن المثل فيها ثلاثة أقوال. كان قول المشهور الذي ذهب إلى اشتراط وحد ذلك مطلق، وقول الذي ذهب إليه السيد الشهيد أن ذلك مشترط فقط في مثل النقدين هو ما يجب مجراهما، وقول لا اشتراط وحدة الجنس الربوي، يعني ليس مطلق الجنس من خصوص الجنس الربوي. والقول الذي ذهب إليه السيد الأستاذ هو السيد السيستاني إلى أنه يحرم من فضل الأجرة مطلقا سواء أحد جنس الأجرتين أو أن الجنس السابق مختلف إذن عن الجنس اللاحق بالنسبة للأجرة. وكان الكلام فيما ذكره السيد الشهيد قدس السر، وقلنا بأن ما يستدل به على مطلبه، يعني يصلح الاستدلال على مطلبه بأحد وجهين أو بأحد بيانين في ذلك. وأشرنا بالأمس للبيان الأول، وكتتميم في إذن لي الفائدة في المقام حتى يتعمق في المقصود ومنظور السيد الشهيد في إذن من البيان الأول، لأن نحن وافقنا السيد الشهيد على ما ذكره في البيان الأول، لكن قلنا بأن مساحته لا ينبغي فقط حصرها بخصوص النقدين، بل تشمل حتى غير النقدين، وذلك بالنقطة التي أشرنا لها، لأن حاصل ما استدل به المشهور على دعواه كما مر معنا بالأمس كان يرجع إلى أحد مطلبين. المطلب الأول كان يرتبط بأنه بالنسبة للمتباينين مثلا لا يعقل أن نقول أن هذا أقل وذاك أكثر، ليش؟ لأن وصف الأكثرية الذي ورد في الروايات إذا تقبلت مثلا شيئا فلا تقبله بأكثر مما تقبلته به، أو إذا استأجرت الشيء فلا تؤجره بأكثر مما استأجرته به. هذه الأكثرية إنما تكون هي وصف لذات الأجر، وليست هذه الأكثرية وصف مثلا لشيء موجود مثلا في الأجر، مثلا ليس وصف للمالية أو وصف للقيمة بالنسبة للأجر، إنما وصف لذات الأجر. ومن الواضح أن الأجرة ليست فقط مشتملة على المالية والقيمة، وإنما مشتملة على الخصوصية المثلية، الخصوصية إذن الشخصية كما مر معنا. مثلا بين الألف درهم والألفي درهم اللي أفادته الرواية تقول أقل وأكثر، تقول مثلا الألفين هي أكثر من إذا تقبلت مثلا الأرض بألف درهم لا تقبلها بألفي درهم، الألفي درهم أكثر من الألف. بس مثلا بين الدابة والسيارة ما فيك تقول الدابة هي أكثر من السيارة، ليش؟ لأنهم متباينان. وقت بدك تتكلم أقل وأكثر، الأقل والأكثر إنسان إنما يتم فقط بين الشيئين المتجانسين، يعني يشترط حتى يضبط وصف الأكثرية أن يكون هنالك تجانس فيما بين الأكثر والأقل، باعتبار أن الأكثرية هي وصف لذات الأجرة وليس وصف حينئذ لشيء مقدر في الأجر مثل مالية الأجرة أو قيمة الأجرة في البيت. فحينما تقول مثلا الألفين أكثر من الألف واضح، ما يكون متجانسين في البيت، وده اكثر من ذلك. بس ما فيك تقول مثلا عصير الفرد الدفتر اكثر من مثلا من القلم خلاص. ليش؟ لانهما متباينه، والدي متباينه، ما في عندهم اقل واكثر. لا، لان ما في وحده في الاذن حتى الجنس فيما بينهما، حتى نرى هذا اقل وذاك اكثر شيئا. نعم بالتقدير يمكن ان تقول مثلا الكتاب هو اكثر من القلم، يعني قيمه الكتاب وماليه الكتاب هي اكثر من ماليه القلم، بس اذا بده عنايه وبده تقدير في البحث. والكلام ليس في العنايه والتقدير، انما في ظاهر وصف الاكثريه اللي هو وصف ذات باذن الاجر. لما جعلناه وصف ذات الاجر بلا تمحل وتقدير وعنايه القيمه والماليه في البيت، فلا بد ان نقول يعني اذا يكون هنا شيء مشترك مع شيء اخر في الجنس الواحد، وكانت النسبه بينهما هي نسبه الاقل والاكثر، فلذا يقال مثلا بمثل يقال بان الالفين هي اكثر من الالف، او العشر اكثر من الخمسه، وهكذا. واما فيما بين المتباينين اللي في وحده الجنس بينهما لا تصدق هذه الاكثريه الا بعنايه التقدير، والفرض انه ما عملت بعنايه ولا بالتقدير. هذه هي النقطه الاولى في الاكثر. هذا كنت تكتولا بشكل مهم جدا. والنقطه الثانيه التي حينئذ هم استدلوا عليها بانه الاكثر، إذا مفهوم الأكثر فيها واضح، في له قدر متيقن، يعني قدر معلوم هو ظاهر فيه على كل حال، وهو الأكثر بحسب الجنس. مثلا الألفين هي أكثر من الألف، هذا شيء أمر واضح وظاهر وبين لا يحتاج إلى هنا. طيب، هل يمكن أن نتمسك بعموم الأكثر يشمل كل أكثر حتى لو كان أكثر في المالية والقيمة، أو أنه فقط مقصور على الأكثر بحسب الجنس في البيت؟ يعني هل يشمل الاكثر مع التغاير التباين فيما بينهما والتعدد في الجنس، او لا فقط الاكثر مع وحده الجنس؟ يعني بتقول هيدا اكثر من ذاك، اكثر يعني في وحده بحسب الجنس، اما مع التعدد بحسب الجنس ما في عندنا حينئذ اكثريه. نعم اكثريه للماليه في البيت، فهل هناك عموم في لفظه الاكثر يشمل حينئذ ذلك؟ وهنا الدعوة أنه لا، ما في عندنا حينئذ، يعني ما يعني لا يوجد ما يساعد حينئذ على العموم في لفظة الأكثر. واضح يعني صح ورد التعبير في الروايات أن إذا استأجرت مثلا شيئا بكذا فلا تؤجره بأكثر مما استأجرته، أو إذا تقبلته بدراهم مثلا مسماه فلا تقبله بأكثر مما تقبلته فيها بأكثر. واضح في إلى ظاهر في أذهاني هو الأكثر بحسب يعني مع وحدة الجنس، يعني الأكثرية أكثرية كمية أكثرية عددية ومقدارية في البيت مع وحدة الجنس، اللي هو الأقل والأكثر ألف وألفين وهكذا في البيت. وأما العموم في الأكثر حتى يشمل المتغيرين والمختلفين حينئذ بحسب الجنس في البيت، هذا لا يوجد هناك عموم في لفظة الأكثر يمكن أن يشمل مثل هذه الصورة. ولذا يقتصر على صدره المتيقن والقدر المتيقن في البيت هو الأكثر مع وحدة الجنس، يعني أكثرية في الكم مع اتحاد الجنس. مثلا بتقول مثلا 10 أشخاص هن أكثر من 5 أشخاص في وحدة بالجنس، بس أحد يعني أحد النحوين هو أكثر كمية وأكثر مقدارا من الآخر، الألف أكثر مقدارا من 500، صح، بس مع وحدة شو؟ الجنس. وأما مع تباين وتغاير إذن الجنس لا عموما ولا يعني قد يشمل إذن الأكثر له، بس بعناية وتقدير القيمة والمالية في الألف. نحن نتكلم أنه لا، ما عم نحكي بالعناية والتقدير، أنه نتكلم عن أصل في إذن هذا الوصف، وصف الأكثرية اللي هو لذات الأجرة بما تشتمل هذه الأجرة من خصوصية شخصية ومثلية ومالية وقيمية في البحث. هذا حاصل المطلب الذي يمكن أن يبدأ، إلا أن هذا المطلب الجواب عنه بإحدى إجابتين كما اتضح لدي. الإجابة الأولى وهذه اللي أكدنا عليها فيما سبق، هو أن هذا الكلام إنما يتم فيما لو اقتصرنا في الدليل على لفظة الأكل، يعني في الدليل على حرمة فاضل الأجرة بلفظة الأكثر كده، مع أنه لا، عندنا أدلة أخرى في الأكل. ما هي تلك الأدلة الأخرى؟ وهي الروايات، مثل مثلا موثقة المثنى الحماص، حميد المثنى الحماصي البيهقي، كان مثال هذه الموثقات بالنسبة أن هذا ليس كفضل الأجير وفضل الحانوت نفسه، إن فضل الأجير والحانوت حرام. حكي عن شو؟ عن فضل، ما عم بيحكي عن أكثر. لو كانت كل الروايات التي حرمت فضل الأجر وردت بلفظ الأكثر كان في مجال للتمسك بهذا الكلام الذي ذكروه فيه، سواء بالوجه الأول أو بالوجه الثاني في الأول. وأن الأكثرية هي أكثرية في الإذن كمية وإقبارية مع وحدة الجنس في البين، أما مع تغاير الجنس وكانا متباينين ما بيضبطون هذا أكثر من ذاك في البين. مثل ما عم نحكي فيه ببحث الأقل والأكثر، الصلاة من 10 أجزاء هي أكثر من الصلاة من 9 أجزاء، واضح في وحدة حين إذن جنس في البين، بس أحدهما مقداره وكمه أكثر من مقدار الآخر. لو كان الدليل هو فقط وفقط الروايات التي قالت لا تؤاجر بأكثر مما استأجرت أو لا تقبل الأرض بأكثر مما تقبلتها، حديث صحيح ومتين متمسك به. ليش؟ لأن ظاهر الأكثرية أنها وصف لذات الأجرة، بما تحمل هذه الأجرة من خصوصية شخصية ومثلية وقيمية، وإنما الشأن ليس كذلك. كان روايات الفضل، والفضل وين بيوصف؟ إن هذا مثلا بالنسبة لشو لفضل الأرض لا بأس أن تؤاجر الأرض بأكثر مما استأجرت، إن هذا ليس كفضل الأجير والحنوت، إن فضل الأجير والحنوت حرام، أو فضل البيت والأجير مثلا حرام. هذا اللي ورد في حكاية الرواية، هذا شيء يستفاد منها في أفضل، واضح أن المستفاد مطلق الفضل، مش عم يحكي عن خصوص فضل يحصل فيما بين الأقل والأكثر، يعني مقدارا متفاوت مقدارا وكما مع وحدة الجنس. واضح، حيث أن الفضل مثلا بين الدفتر والقلم في البيت رح يكون في فضل في البيت، ليش؟ لأنه إذا ترجمنا الدفتر إلى مثلا إلى نقد في البيت وترجمنا القلم إلى نقد في البيت قطعا رح يكون في فضل فيما بين الدفتر والقلم، فيرجح حينئذ أخذ الفضل. الفضل حينئذ أعم شمولا وأعم اتساعا من لفظة الأكثر. الأكثر سلمنا في أنها وصف لذات الأجر بما للأجر من هذه التصفيات الثلاث، وأما الفضل لا، الفضل يصدق كما يصدق فيه إذن فيما بين الأجرتين المتحدتين جنسا المتفاوتتين كما ومقدارا في البيت، تصدق بالنسبة للأجرتين المتباينتين والمتعددتين والمختلفتين جنسا في البيت، مثل السيارة والدابة في البيت، واضح أن السيارة هي أغلى من الدابة أو بالعكس مثلا، فيصدق حينئذ فضل الأجرة فيها. هذا الذي تمسكنا به، وهذه نقطة من أكد عليه، والروايات التي دلت على ذلك أن فضل الأجير والحنوت أن هذا ليس كفضل الأجير، أن فضل الأجير والحنوت حرامون، رواية صحيحة وتامة السم، مش رواية كذا، رواية حينئذ في هذا المجال. فهذه لو سلمنا وهو مسلم أن الأكثر وقت لذات الأجر بما تحمل من ميزات خصوصيات ثلاثة، واضح، فتختص فقط تفاوت الكم مع اتحاد الجنس، إلا أنه بالنسبة للفضل فضل أعام وخيال يشمل ما لو اتحد في الجنس وتفاوت في الكم، ويشمل ما لو كان هنالك تعدد في الجنس وكانت النسبة بين الأجرتين نسبة التباين وليست نسبة الأقل والأكثر. هاي النقطة اللي بدنا نبينها أول. إذا ثانيا وهو اللي أكدنا عليه الأصل، وهي اللي التزم بها السيد الشهيد قدس سره، بس وجد مساحتها فقط بالنسبة للنقدين وما يجري مجرى النقدين، وأما في غير حينئذ النقدين وما يجري مجراهما مثلا من العروض والمتاع وإلى آخره، هذا الكلام لا يتم فيه. وحاصل ذلك هو أن بالنسبة للأجرة في باب الإجارة تمثل مركز الثمن في باب البيع، بفارق أن هذه الأجرة بإزاء المنفعة مثلا في العين أو المنفعة في العمل، وأما في البيع الثمن يكون بإزاء ذلك حينئذ العين في العمل. نفس الخصوصيات التي هي مأخوذة في البيع موجودة في الإجارة بس لهذا الفارق فيها. فالأجرة في باب الإجارة هي بمثابة وبمنزلة الثمن في باب البيع. طيب إذا كان الأمر كذلك نجي مثلا لمسألة الثمن ولمسألة الأجرة فيها. الثمن لا يخلو إما أن يكون نقدا وإما أن يكون عروضا في البيع اللي هو يصطلح عليه بالمقايضة في محل مثلا أعطاه دفتر بكتاب اللي هي عملية بيع بحسب الحقيقة بس يعبر عنها بماذا بالمقايضة والتي هي بحسب الحقيقة والروح هل ترجع إلى معاملتين إلى بيعين في البيع أو إلى بيع في إذن واحد في البيع. طيب إذا رجع إلى بيع واحد بده يتمثل فيها يتضح فيها مركز البايع والشراء من هو البائع ومن هو المشتري من هو الفاعل ومن هو القابل في البيع واضح هذا الموجب والقابل عبارة أصح هذا الأمر الذي يعني من هو المشتري في البيع ومن هو البائع دائما المشتري بده يمثل مركز الثمن والثمن بالأغلب المتعارف أن يكون شو نقدا هلا الثمن لم يكن نقدا وإنما كان عروضة اللي تمت مبادلة الكتاب مثلا بالدفتر فيه. طيب اللي مثل دور الثمن هنا في البين حتى يكون هو المشتري هل حينئذ الدفتر أو الكتاب فيما لو كان نقد مع مثلا مع عروض مع متاع في البين الأمر واضح ليه؟ لأنه هذا اللي بده العروض بده المتاع في البين عنده غرض كامل في المتاع يعني الخصية الشخصية للمتاع أو الخصوصية المثلية مطلوبة على كل حق مش بس بده يحافظ على ماله حينئذ بهذا المتاع بل له غرض متعلق بالخصوصية الشخصية والخصوصية المثلية وأما ذاك اللي بده يقرش هذا المتاع حينئذ بنقد في أبه همه الوحيد أنه يحافظ على مالية ذلك المتاع الثاني وإذا صلوا ربح الطريق ما فيش مانع حينئذ في أبه فدائما وقلبك حينئذ البائع شو يبتغي في البائع المحافظة على مالية حينئذ ماله لأنه الكتاب اللي عنده مال بده يحافظ على مالية ماله وإن كان هنالك ربح فلا بأس أو هل مثلا من مزيد يسوى نحن بالواقع 5 دراهم يوم بيبيعوا مثلا 6-7 دراهم 10 دراهم هذا الأمر اللي يشهد فيبحث وينظر إلى غرض المتقايدين في البيع شو غرض حينئذ صاحب الكتاب وشو غرض صاحب حينئذ الدفتر إن كان غرض صاحب الكتاب كامل في الحفاظ على مالية كتابه في البيع وإذا في ربح لا بأس فحينئذ يكون هو البائع لكن هو عم يتنازل عن الخصوصية الشخصية والمثلية للعين وعم يحافظ على مالية العين بأي شيء حافظ على مالية العين ما حافظ عليها بالناقد حافظ عليها بالدفتر اللي هو بالتالي مال حينئذ في البيع وهكذا العكس صحيح ليش لأنه قد يكون حينئذ اللي بده يحافظ قد يكون الغرض كامل عند أحدهما بخصوصية الدفتر له ميزات مثلا معينة إلى آخره تقريرات المصدر مثلا للميزة المائية وإله المكان وإله الأهمية و إلى آخره فبالتالي حينئذ بده يحافظ على هذه الخصوصيات فكان مطلوب له الدفتر لخصوصياته الشخصية والمثلية في البيت وذاك لا بده يحافظ على مالية حينئذ دفتره في البيت فرفع اليد عن الخصوصية الشخصية والمثلية وحافظ على الخصوصية الصينية التي ترجمت بالكتاب في البيت فيكون البائع حينئذ هو عبارة عن صاحب الدفتر والمشتري هو صاحب الكتاب في البيت بس بدل ما أن يشتري الدفتر بنقد اشترى الدفتر بكتاب وبالصورة الأولى بدل أن يشتري الكتاب بنقد اشترى الكتاب بدفتر في البين اللي هو إله حينئذ ماليته فيه هذه حاصل حينئذ النقطة التي على أساسها في باب المقايضة لأنه دائما بده واحد يمثل مركز المثمن والآخر مركز الثمن واحد مركز المبيع والآخر مركز حينئذ الثمن في البين وإلا اثنينتهم يكون مبيع ومثمن لا يرجع المحصن بل أحدهما مثمن والآخر ثمن في البيع أحدهما موجب والآخر قابل، أحدهما عم يتنزل عن الخصية الشخصية والمثلية وبيحافظ على الخصية المالية. هلأ تارة تترجم الخصية المالية بالنقص، وأخرى تترجم الخصية المالية بشو بشيء يرمز حينئذ إلى النقص اللي هو مثلا دفتر أو الكتاب حسب رغبة مثلا كل من الطرف. هذه حاصل النقطة التي على أساسها في باب المقايضة من الدور حينئذ إلى معاملة واحدة وبيع واحد، مش بيعين. في أحد البيعين باع صاحب الكتاب الكتاب بكذا، وفي البيع الآخر باع صاحب الدفتر الدفتر بكذا في البين، ورديناهم إلى هذه المقايضة الواحدة التي يسوى فيها الكتاب حينئذ الدفتر فيها. هذه حاصل النقطة التي نقولها. يعني في المقام أنه دائما وألبت في طرف الثمن وفي طرف الأجرة المنظور والملحوظ هي المالية والقيمة دائما وألبت. هذه السيد الشهيد قدس روحه وافق عليه، بس وافق عليها بحدود بحدود النقد. واضح يعني النقد والعملات الرائجة النقدين درهم والدينار والذهب والفضة المصمتان بالنسبة للعملة الرائجة حينئذ يعني النظر إليها النظر إلى ماليات. هل بنطلع مثلا للليرة للدرهم للدينار لا إلى آخره، ننظر إلى ماليات رغم أنهم يتعاملون معها معاملة المثليات يعني إلى خصوصية مثلية في البيت. واضح إلا أنه مع ذلك واضح النظر بالتمام إلى ماليات والنظر إلى قيمتها التبادلية وقيمتها الشرائية في كل رجيع. واضح ده المقدار للسبب سيد الشهيد، بس أجدد من ذلك حينئذن سيد الشهيد لم يتبن. نحن هذا بدنا نقوله وهو أنه حتى ولو لم يكن نقدا الأجرة أو الثمن لم يكن نقدا وإنما كان عروضا كان مثلا متاعا في البيت، لما احتل هذا المتاع مركز الثمن في باب البيت ومركز الأجرة ومركز الأجرة في باب الإجارة في البيت، سوف يكون النظر إليه كمتمحض في المالية ومتمحض في القيمة فيها. ليه؟ لأنه للنقطة التي أشارنا لها، لأن الميزان والمعيار هو العرف والعقل في أصل مالية أي شيء وفي حدود المالية، الخصوصيات التي هي للمالية من خصوصية الشخصية والمثلية وخصوصية القيمية فيها. مثلا أي شيء حتى الدفتر أي متاع أي عروض في البين واضح ينظر إليه بالحالات المختلفة عند العقلاء بما يرمز إلى الخصوصية الشخصية والمثلية والقيمة. لكن لما يحتل هذا المتاع الذي له تلك الخصوصيات يحتل مركز الثمن في باب البيت ومركز الأجرة في باب الإجارة ينظر إليه كمتمحض في المالية، ينظر إلى ماليته كمالية، الخصوصية الشخصية والخصوصية المثلية بعد ذلك حينئذ لا يلتفت ولا ينظر إليه. طيب إذا كان كذلك فنرجع عودا على البيان الأول الذي ذكرته وهو أن الأكثر هو وصف لذات الأجر بما تمثل ذات الأجر من خصوصية الشخصية والمثلية والقيمة. هذا اللي بدنا نقوله نحن ندرس المنزل. بس وقت الاحتلال لما احتل المتاع مركز الأجر في باب الإجارة كان متمحضا في المالية والقيمة، فصار وصف الأكثرية وصف لجوه للقيمة ووصف للمالية في الفن. حينئذ نقول بين الدابة والسيارة مثل نقول أقل وأكثر، ليش؟ لأنهما متباينات مش متحدين الجهة، مثلا نقول أقل وأكثر لعدم تجانسهما في البحث، بس بلحاظ ماليتهما نقول السيارة هي أكثر مالية من الدابة. واضح. وأي متى ينظر إليهما كمتمحدين في المالية والقيمة؟ حينما يحتلان مركز الأجرة في باب الإجارة والثمن في باب البيع فيه، حتى لا يطلب فيهما لا يطلب حينئذ في أي عروض في أي متاع لا يطلب الخصوصية الشخصية لا يطلب الخصوصية المثلية، وإنما غرض المتعاملين كامل فقط وفقط للقيمة وفي المالية في البيع. يعني ينظر إليهما كمالين لا ينظر إليهما كبصر أو ككتاب أو كسيارة أو كدابة في البيت، ينظر له كمال يحفظ فيه في إذن البائع مثلا الأمالة ويحفظ فيه المؤجر مثلا ماله هو عبارة عن منفعة الدار يعني. هذا اللي الأمر الذي في الإمام. فإذا نظر إليه كمالين فيرى أن أحد المالين هو أكثر من المال الآخر رغم أنهما متباينان. بأيش متباينان؟ متباينان في خصوصيات مش منظورة ملحوظة هنا في الباب، متباين في الخصوصية الشخصية، في الخصوصية المثلية، بس في الخصوصية القيمية والمالية ما في تباين بينهما. هذا مال وذاك مال، أيه المالين هو الأكثر من الآخر؟ إلى بدنا هذه النقطة السيد الشهيد سلم بها، بس سلم بها فيما ينظر إليه كمتمحص في المالية مطلق، بمعذر عن باب البيع وباب الإجارة فيها. هذا اللي قال شو اللي ينظر إليه كمتمحص في المالية مطلقا بلا نظر الخصوصية المثلية والشخصية، هو النقدين وما يندمج لهما من العملات الرائجة لها. وأما بالنسبة في الإذن لمثل الدابة الدار المتاع المسؤول إلى آخره، لا هيدي بده يحافظ على الخصوصية المثلية في الإذن أقل فضلا عن الخصوصية الشخصية فيها. هذا حاصل اللي هو مدعى السيد الشهيد رحمة الله عليه. إلا أن هذا الأمر نحن سلمنا به وقلنا مساحته لا تقتصر على مجرد الدرهم والدينار، بل تشمل حتى مثل المتاع مثل العروض قبل ترجمته إلى نقد. ليش؟ لأنه لما احتل مركز الثمن في باب البيع ومركز الأجرة في باب الإجارة فكان متمحضا في المالية بنظر العقلاء، بنظر المتبايعين وبنظر أو بنظر المتعاقدين في باب البيع أو في باب الإجارة وبنظر حينئذ العقلاء فيها. واضح. فليس ذلك مخصوصا فقط وفقط بالنسبة للنقدين، بل يشمل حتى غير النقدين. وقرينة ذلك واضح أنه شو بتعمل بالنسبة للدرهم والدينار؟ أنت تعاملت مع أيها السيد الشهيد معاملة المثلية، معاملة المثلية. بس هنا وفي باب البيع نظرت إليه ما أنه متمحض في شو في المالية، رغم أنه شو مثلي بس أخذت في الجنبة المالية وجنبة القيمة في البيع ولم يلحظ تلك الجنبة، ليش؟ كأنها مهملة وغير منظور إليه. والمنظور في باب البيع أن يحفظ البائع حينئذ مالية مالية مع ربح في البيع. نظر المشتري لا للخصية الشخصية والمثلية والقيمة فيما لو كان المبيع شخصيا وفيما لو كان كليا في المعين أو في الذمة، مأخوذ عن اعتبار الخصوصيات المثلية أنه بده ينتفع حينئذ به هنا في باب البيع. وكذلك الحال في باب الإيجار، نظر حينئذ المستأجر هو أن ينتفع بمنفعة العين، واضح من الخصوصية الموجودة والكامنة في العين والمنفعة الموجودة بالنسبة للعين. وأما نظر المؤجر هو لا أن يحفظ على مالية ماله في البيت بالنسبة للأجر. هلأ الأجر شهي درهم ودينار، واضح هو مثل في الواقع ولكن هنا متمحض في المالية أو حتى غير الدرهم والدينار من المتاع والآخره الذي هو بوضع الطبيعي إلى الخصوصية الشخصية والمثلية والقيمية، إلا أنه لما احتل مركز الأجرة في باب الإجارة كان النظر إليه متمحض كمال من الأموال وكقيمة من القيميات، يعني قيمته التبادلية وقيمته الشرائية وقيمته السوقية في قيمته. وهذه النقطة التي على أساسها نلتزم بأن الأكثر هو وصف للأجرة، الأجرة مش بما تمثل الخصوصية الشخصية والمثلية والقيمية، ليش؟ لأنه وقت الاحتلال مركز الأجرة يعني عم ينظر للقيمة وللمالية، يعني أيهما أكثر مالا من الآخر. صح بين الدابة والسيارة ما في أكثرية لأنهما متباينان بالخصوصية الشخصية والمثلية، أما بالنسبة للمالية لا، هما حينئذ كأنهما يرجعان إلى جنس واحد في البيت، فيصدق على السيارة أنها أكثر مالا من الدابة في البيت، فبالتالي تشمل إطلاقات تلك الروايات أنك إذا استأجرت شيء مثلا لا تؤاجر بأكثر مما استأجرت، مما استأجرت من الأجر اللي أنت استأجرت بكم هو مقداره حينئذ، والكم والمقدار الأجر المنحوص فيه المالية والقيمة، وأما الخصوصيات الأخرى الشخصية والمثلية فغير منظورة في البيت. إذا حاصل ما يرتبط بالنسبة إليه ما ذهب إليه السيد الشهيد رحمة الله عليه اللي هو التفصيل في ما ذكره المشهور فيه، يبقى في إذن ما نسب للسيد المصطفى قدس سره وما عليه السيد السيد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.